بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فموضوع حديثنا في هذه الليلة بإذن الله تعالى عن الصدقة، وكما تم العنوان لها بعنوان الصدقة برهان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. نبينا صلى الله عليه وسلم أشار في هذا الحديث إلى مسائل هامة ينبغي على المسلم أن يتأملها ويستفيد منها. فالإيمان كما ذكر أهل العلم نوعان: فعل وترك، فعل للمأمور وترك للمحظور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. والإيمان هنا في هذا الحديث بمعنى الصلاة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. فهذا الطهور والوضوء هو نصف الإيمان، أي أنه نصف هذه الصلاة، لأن الصلاة هي سؤال لله سبحانه وتعالى ودعاء له وتقرب إليه، ولا تصح هذه الصلاة إلا بالطهور والوضوء، فلذلك كانت مفتاح الصلاة، والصلاة مفتاح الجنة. فالعبد يغفر له من السيئات والخطايا بهذه الصلاة التي يشترط لها هذا الشرط، وهو أن يصليها مسبغا لوضوئه، كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت له كفارة، إلا كانت كفارات لما بينهن، كفارات لما بينهن. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة التحميد والتسبيح والتهليل وذكر الله سبحانه وتعالى، وأنها تملأ ما بين السماوات والأرض. والتحميد هو إثبات الأوصاف الكاملة لله سبحانه وتعالى، والنعوت الجليلة والمحامد لله سبحانه وتعالى. والتسبيح هو تنزيهه عن النقائص والعيوب والآفات. فالتسبيح والتحميد يملأان ما بين السماء والأرض. ثم قال: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. وكلها أنوار يعطيها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. فالصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، وهي كلها نور من الله سبحانه وتعالى. فالصلاة نور للعبد في دنياه، في حياته، في حياته البرزخية، في آخرته، كلها نور. لذلك كانت كما قال أهل العلم كانت قرة عيون المتقين، وجعلت قرة عيني في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب هذا العبد، ينير له بصره وتنير له بصيرته وتنير له دربه في الآخرة يوم أن تقسم الأنوار وتوزع على أصحابها بقدر أعمالهم وإيمانهم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها نور. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم عن الصدقة، قال والصدقة برهان، والصدقة برهان. وفي قوله صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، في وهو والبرهان هو الشعاع الذي كما يقولون الذي يلي وجه الشمس، الذي يلي ماذا؟ وجه الشمس. ومنها الحديث الذي قد جاء في حديث أبي موسى أن روح المؤمن تخرج من جسده لها برهان كبرهان الشمس. ما معنى هذا؟ أي أن لها نورا، لها نورا. ومنه كذلك سميت كما يقول أهل العلم، سميت الحجة القاطعة سميت بالبرهان. لماذا؟ لوضوحها وظهورها. وهذا النور وهذا الوضوح إنما ناله المسلم لأنه قد أخرج هذا المال من طيب نفسه، يوم أن بخل الناس، يوم أن يبخل الناس بالصدقة ويمنعونها، يكون هذا المسلم الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ويريد مرضاته طيب النفس بها، معطيا منفقا، ممتثلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح إلا وينزل فيه ملكان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، الله، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. فلذلك دل هذا الأمر وهذه الصدقة دلت على وجود الإيمان في قلب صاحبها الذي قد تصدق وأنفق هذا المال، وهو برهان على إيمانه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح، قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام. رافدة عليه أي أنها تعينه على هذا الإيمان وتعينه على هذه التقوى والقرب من الله سبحانه وتعالى. لذلك كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: لا يفعل ذلك إلا المؤمن، لا يفعل ذلك إلا المؤمن. لماذا؟ لأنه لما امتلأ قلبه بالإيمان وبتصديق وعد الله ووعيده واليقين بأن ما أعطاه الله سبحانه وتعالى له وما أنفقه في سبيل الله عز وجل إنما هو مما ادخره ليوم عظيم، وادخره لذلك اليوم الذي يحتاج فيه إلى هذه الحسنات التي يراها أمامه بإذن الله عز وجل. فإذن هذا الإنفاق وهذا السبب الذي قد سميت لأجله الصدقة بأنها برهان، قيل لأن المال الذي تحبه النفوس وتبخل به سمحت نفسه بإخراجها، سمحت نفسه ماذا؟ بإخراج هذا المال وإنفاقه مع وجود البخل والشح في قلب الناس بشكل عام. لكنه لما ذاق طعم الإيمان وصدق بوعد الله عز وجل ووعيده كان ذلك سهلا عليه، بل كان منقادا له وطيبة بها نفسه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصبر بالضياء، والضياء كما يقول أهل العلم الضياء هو النور الذي قد يكون معه شيء من ماذا؟ شيء من الحرارة، نوع من الحرارة. لذلك سميت الشمس ضياء وسمي القمر نور، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالشمس لما كان في نورها شيء من الإحراق وشيء من الحرارة سميت ماذا؟ سميت ضياء. وسمي القمر ماذا؟ بالنور. فهذا ما هو هذا الذي يعني يفرق به أهل العلم بين النور والضياء، فالضياء هو نور لكن قد يصاحبه شيء من الحرارة وشيء من الإحراق. لماذا؟ لأن الصبر قد يكون فيه شيء من الألم أو شيء من الصعوبة، لكن مع وجود هذه الصعوبة إلا أن المسلم يصبر ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. لذلك سمي الصبر ماذا؟ الصبر ضياء. فإذن الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، هذه كلها من أنواع النور التي يوفق الله سبحانه وتعالى لها المسلم. شريعة النبي صلى الله عليه وسلم سميت ماذا؟ وصفت بالنور. وشريعة موسى عليه الصلاة والسلام وصفت بأنها ضياء. قال الله سبحانه وتعالى عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، قال: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياءً وذكرًا للمتقين. لماذا؟ لأن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام لما شدد أهلها شدد الله عز وجل عليهم، وكان فيها من الأغلال والأثقال ما فيها، لذلك وصفت بماذا؟ بأنها ضياء، مع أن فيها النور. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا، قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. إلا أن الغالب على شريعة من قبلنا، شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، بأنها وصفت بأنها ضياء. لكن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لو تأملتم كتاب الله سبحانه وتعالى لوجدتم أن الله عز وجل ماذا قال؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالله سبحانه وتعالى وصف هذه الشريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بأنها نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب من اتبع هذا الوحي واتبع هذا الدين وآمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فهي شريعة سمحة، شريعة طيبة، ختم الله عز وجل بها سائر الشرائع، وختم الله بهذا النبي الكريم سائر شرائع الأنبياء. لذلك أخبر الله سبحانه وتعالى ووصفها بهذا الوصف الذي فيه من الجمال والكمال ما فيه. قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فالقرآن إما شاهد لك أو شاهد عليك، كما قال ابن مسعود: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من أخذه وعمل به كان قائدا له إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره كان قائدا له إلى النار والعياذ بالله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وهذا مصداق قول الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: المؤمن في الدنيا كالأسير، المؤمن في هذه الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل. فهو يسير في هذه الدنيا يفعل ما يكون فيه فكاك أسره وفكاك رقبته حتى يقبل على الله سبحانه وتعالى، وقد خلص نفسه من عذاب الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك، لا أغني عنك من الله شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بهذه الوصايا النفيسة الغالية، بأن المؤمن عليه أن يسعى في ما فيه فكاك رقبته ونجاته يوم القيامة. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ابن آدم، إنك تغدو أو تروح في طلب الأرباح، فليكن همك نفسك. إنك تغدو أو تروح في طلب الأرباح، فليكن همك نفسك، فإنك لن تربح مثلها أبدا، فإنك لن تربح مثلها أبدا. نعيش في هذه الدنيا ونركض خلف ملذاتها وشهواتها وزينتها، ثم سرعان ما نتركها ونقبل على ربنا سبحانه وتعالى. فإن قدمنا خيرا فليبشر الواحد منا بهذا الخير الذي قدمه، وإن قدم سوءا فنعوذ بالله من أن يكون حالنا من مثل هؤلاء. كثير من الناس يسعى ويجري خلف ملذات هذه الدنيا ولا يسعى خلف هذا الربح العظيم، وهو أن يربح نفسه وينجيها من ذاك اليوم، من خسرانه في ذلك اليوم. فخير الأرباح التي يجنيها المسلم يوم أن يفتك رقبته من عذاب الله سبحانه وتعالى، وينجي هذه النفس من عذاب أليم. لذلك شرع الله سبحانه وتعالى لنا هذه الصدقات وهذه الزكوات والأعطيات التي يكون فيها من فكاك أسر المسلم لنفسه، ومن فكاك رقبته وإبعادها وتخليصها من عذاب الله سبحانه وتعالى. كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لكن هل يمكن من ذلك؟ هل يقبل طلبه هذا؟ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فالله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الفرصة وأمهلنا وأعطانا هذا العقل الذي نميز به الصواب من الخطأ، ثم أرسل لنا الرسل ليبينوا لنا الخير من الشر ويهدونا سواء السبيل، فأفلح من اتبعهم وخاب وخسر من ابتعد عن طريقهم وسار وتنكب الطريق الذي رسموه لنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر عن فضل هذه الصدقة وأنها تقع عند الله عز وجل موقعا عظيما: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما تنفق يا ابن آدم من نفقة صغيرة كانت أو كبيرة إلا وهي تقع في يد الله عز وجل، فيربيها لك وينميها لك الله سبحانه وتعالى حتى تصبح كأمثال الجبال. وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، لكن أخلص النية واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، واعلم أن الذي طلب منك أن تتصدق وأن تنفق هو الذي أعطاك هذا الكثير وطلب منك هذا الشيء القليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، يعني مهره الصغير حين يولد المهر، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، حتى تكون مثل الجبل. وجاء في رواية الترمذي قال: فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد، حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد، مثل جبل أحد. هذه النفقة الصغيرة اليسيرة التي أنفقتها واحتسبت الأجر فيها، لكنها خرجت من طيب نفس منك، رباها الله عز وجل لك ونماها لك حتى صارت كأمثال الجبال. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. ما نقصت صدقة من مال، لو نظرت في هذه الأعطيات وهذه الصدقات التي تخرجها، نعم قد ينقص من مالك النقص الحسي الذي تراه بعينك، كأن يكون لك 100 درهم فتنفق منها فتقل حسا، لكنها يبارك الله سبحانه وتعالى لك فيها، فيقي هذا المال من الشرور والآفات، ويبعدك عن المصائب التي تنفق بسببها أضعاف أضعاف ما تنفقه في هذه النفقة، فيبارك الله سبحانه وتعالى لك في هذا المال. لذلك قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، ما تنقص شيئا من مالك، وإنما يبارك الله سبحانه وتعالى لك في هذا المال وينميه لك ويجعله كأمثال الجبال. روى الترمذي رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها أنهم قد ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها، أي أنها وزعتها وأنفقتها على جيرانها وعلى من يحتاجها، وما بقي منها إلا كتف هذه الشاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: بقي كلها غير كتفها، بقي كلها غير كتفها، يشير إلى ما هو مدخر عند الله سبحانه وتعالى لك، وستجده أمامك يوم القيامة، يوم أن يبحث الناس عن الحسنة والحسنتين، وتأتي أنت وقد أنفقت وبذلت في سبيل الله سبحانه وتعالى ولم تبخل نفسك بهذه النفقات، فتجد هذه الخيرات أمامك بإذن الله وبفضله ومنته وكرمه. وجاء عنه كذلك صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، فهو ذاهب وتاركه للناس. لا يبقى لك من مالك إلا هذه الأمور الثلاثة، وهو أن ماله لا يخلو من هذه الأمور الثلاثة: ما أكلت فأفنيت فهو ذاهب، وما لبست فأبليت فهو كذلك ذاهب، وما أعطيت فاقتنيته، تعطيه فيدخر لك عند الله سبحانه وتعالى وتتصدق به فينميه الله سبحانه وتعالى لك، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما هو في حديث ابن مسعود قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ من منا يحب مال وارثه أشد من حبه لماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، يعني أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر، ماله ما قدم ومال وارثه ماذا؟ ما أخر. فما قدمته لنفسك في هذا اليوم هو مالك، وما أخرته وأبقيته ثم أخذه منك الورثة الذين سيرثونه من بعدك فهو ليس بمالك. فإن نظرت في حقيقة الناس وجدت أن كثيرا منهم يحب مال وارثه على ويقدمه على محبة ماله، وهذا إن دل على أمر فيدل على ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى وقلة اليقين بوعده ووعيده سبحانه وتعالى. وإلا لو أن القلب تأمل في هذه الأمور لفضل أن يدخر لنفسه ما هو أكمل وأفضل عند الله سبحانه وتعالى. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا بينما هو يمشي في أرض فلاة سمع صوتا في سحابة ينادى: اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان. فذهب ومشى يتبع هذه السحابة وهذه الغيمة حتى وجدها قد أمطرت على حديقة وبستان شخص من الأشخاص، فجاء فسأله ووجد رجلا بيده الأدوات التي يزيل ويزيح عنها الماء، فسأله: يا فلان ما اسمك؟ فقال: اسمي فلان، بنفس الاسم الذي سمع صوته في تلك السحابة. فقال: يعني لماذا تسألني؟ قال لأني سمعت صوتا من السحابة ينادي باسمك. قال أما وأنك قلت ما قلت فأخبرك. قال ماذا تصنع في حديقتك أو ماذا تصنع في مالك؟ فقال أجعلها على ثلاثة أقسام: قسم أتصدق به، وقسم أجعله لي ولولدي، وقسم أرده في هذه الأرض. فلما أن نمى هذا المال ولما أن يعني حرص على الصدقة من هذه الأموال، بارك الله سبحانه وتعالى له في هذا المال، بل أرسل له ما يكون سببا في استمرار هذه الحديقة وهذا البستان، ليكثر ماله ويكثر خيره ويبارك الله سبحانه وتعالى له في هذا المال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. لا تستهن بصدقة تتصدقها، فرب درهم سبق ألف درهم. فقد لا يكون لك من الأموال الشيء الكثير الذي تنفقه، لكن هذا الذي تنفقه قد يساوي عندك شيئا عظيما، فيبارك الله سبحانه وتعالى لك في هذا الإنفاق ويجعله سابقا لنفقات كثيرة قد ينفقها كثير من الناس وهي عنده لا تمثل إلا شيئا يسيرا. فلذلك رب درهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسبق ماذا؟ يسبق ألف درهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. فلا تبخل ولا تدعوك نفسك للبعد عن الصدقة بأن تقول لك بأنك لا تملك شيئا وأنك لا يعني ليس لك من المال شيء، بل أنفق بقدر استطاعتك وبقدر ما يملك الواحد منا، فيبارك الله سبحانه وتعالى له في هذا الذي ينفقه ولو كان شيئا يسيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر، يقول لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة الصلاة قربان، والصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فبائع نفسه فموبق رقبته، ومبتاع نفسه فمعتق رقبته. فعلى المسلم أن يتفكر في هذا وينظر في حاله ويعلم أن الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، وأن الصدقة تبعده عن آثار الخطايا والذنوب والمعاصي وتمحو هذه الخطايا والسيئات حتى يقبل على الله سبحانه وتعالى ولا يبخل، بل ينفق مما آتاه الله عز وجل. روى أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، كأنهما يلبسان ماذا؟ لباسا من حديد. كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، أي أن مثل المؤمن، مثل الكريم والبخيل، مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين لبسا جنتين من ماذا؟ من حديد، وربطت هذه الأيدي إلى ماذا؟ إلى ثديهما وإلى تراقيهما. فجعل المتصدق كلما تصدق انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره. جعل المتصدق كلما يتصدق كلما ماذا؟ انبسطت هذا الربط وهذا الإغلاق والإحكام، وسهل عليه ماذا؟ سهل عليه الافتكاك والتخلص من هذا القيد. وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها، وأما البخيل فإنه كلما أراد أن يتحرك كلما ماذا قلصت، أي انجمعت واشتدت عليه وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعيه هكذا في جيبه يوسعها ولا تتوسع، يوسعها ولا تتوسع، أي هذا حال البخيل، يريد أن يحركها فلا تتحرك. وهذا لما بخل عن النفقة في هذه الدنيا حين قدرته وحين تمكنه واستطاعته كان ذلك شاقا عليه في الآخرة. وأما الكريم الذي لم يبخل بما آتاه الله سبحانه وتعالى فوسع، فوسع الله سبحانه وتعالى عليه. وجاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، حتى يقضى بين الناس، أي أن هذه الصدقة التي تتصدق بها تعينك وتكون لك ظلا يوم القيامة، كما جاء في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فيظله الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم أن تدنو الشمس من الخلائق ويكون يبلغ العرق بهم مبلغا عظيما ويزداد بهم الحر ويطول بهم الموقف، وصاحب الصدقة يتنعم بهذا الظل الذي يظله الله سبحانه وتعالى به جزاء وفاقا، كما أنه استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا ولم يبخل بما آتاه الله، كذلك وسع الله سبحانه وتعالى عليه وفرج عنه في ذلك اليوم. لذلك يقول يزيد ابن أبي حبيب يقول: فكان أبو مرثد رضي الله عنه لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة، وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على الإنفاق، لا يفرط في يومه بل يجعل أيامه كلها فيها الصدقات، ولو لم يجد شيئا فينفق ماذا؟ مما يجده. قال: ولو كعكة أو بصلة. يقول يزيد: رأيته قد أخذ بكمه، بكم ثوبه أخذ ماذا؟ بصلة، فأنفقها وأعطاها، فقلت: يا أبا مرثد إنها تنتن ثوبك. فقال: والله ما وجدت غيرها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العبد في ظل صدقته يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا يريدون أن يفوتهم شيء من هذه الخيرات وهذه الفضائل العظيمة، بل يكونون من السباقين لها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته، في ظل صدقته. فالصدقة لها فوائد عظيمة، منها أنها تقي العبد من حر القبور وتكون عليه بردا وسلاما، يوم أن تضيق القبور على أصحابها يوسع الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المنفقين المتصدقين المقبلين على أمر الله سبحانه وتعالى. ومن فوائدها كذلك أن العبد يستظل بظل ماذا؟ صدقته يوم القيامة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. فقيل: يا نبي الله، مع الإيمان عمل؟ قال: أن ترضخ مما خولك الله وترضخ مما رزقك الله، يعني أن تعطي مما ملكك الله سبحانه وتعالى وتعطي مما رزقك الله سبحانه وتعالى. معاشر الفضلاء، لو نظرنا في أحوالنا لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى قد من علينا بالكثير الكثير، وما أدينا شكر هذه النعمة ولو بالقليل، فإذا أنفق المسلم القليل فماذا يضره وماذا عساه ينقص من ماله إن عود نفسه؟ والنفس كالطفل، إن عودتها على هذا الأمر تعتاد، لكن إن عودتها على الإمساك والشح والبخل فإنها تمسك ولا تنفق. فعودها على هذا الخير وهذا الفضل ولو بالقليل، عودها على الخيرات، عودها على الفضائل، عودها على الإنفاق في سبيل الله. عود أطفالك كذلك، أبناءك، أعطي ولدك، علمه أن ينفق، وأن تكون النفقة لا أذية فيها، وأن تكون بلا من ولا أذى للناس، فليعطي المحتاج والمسكين، فليعطيه بشكل يعني لا يكون فيه جرح له أو فيه أذية له، بل يعطيه ويفرح بهذا العمل أنه قد قام بعمل طيب. عودوا أطفالكم، ولنعود أنفسنا كذلك على الإنفاق والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الذي سيدخر لنا بعد مماتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما أعطانا وفيما أنفقنا. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما أبقت غنى، خير الصدقة ما أبقت غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. كثير من الناس قد يأخذ هذا الأمر ومسألة الصدقة وأنه لا بد أن يبذل ويفهمها على غير ماذا؟ على غير فهمها الصحيح، فيظن أن الشرع يطالبك بأن تنفق كل ما عندك، وهذا غير سديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة التي تضعها في في امرأتك لك فيها ماذا؟ لك فيها أجر، ولك فيها خير، ولك فيها صدقة. هذا العمل وهذا الإنفاق الذي تنفقه على أسرتك، على ولدك، على زوجتك، على والديك، هذا من الصدقات التي تدخر لك وتحتسب لك عند الله سبحانه وتعالى. وخير الصدقة ما أبقت غنى، أي أنك أن تبقى قويا معطيا خيرا من أن تبقى محتاجا للناس ولصدقاتهم ولنفقاتهم. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: واليد العليا خير من ماذا؟ من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قال أبو هريرة رضي الله عنه: تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكلنا. في هذا الحديث وفي هذا الكلام من أبي هريرة رضي الله عنه إرشاد وتوجيه لنا بأن المسلم عليه أن يوسع على عياله ولا يبخل عليهم بالنفقة، يكون منضبطا في مثل هذه الأمور بالضوابط الشرعية وبما أباحه الله سبحانه وتعالى له من غير إفراط ولا تفريط، بل ما تنفقه على عيالك وزوجتك وولدك فهو صدقة عنك، وكذلك رفع للحرج عنك ورفع للإثم عنك، فأنت مطالب بالنفقة عليهم. كثير من الأبناء أو كثير من الزوجات قد تشتكي من بخل زوجها وقلة إنفاقه، وقد تكون مخطئة أو مصيبة في هذا، لكن العبرة بمسألة الانضباط والاعتدال في مثل هذه الأمور. فلا بد للمسلم أن يكون معتدلا في هذا، غير بخيل على أولاده وعلى امرأته، غير معسر عليهم في النفقة، بل لا بد أن يوسع عليهم بقدر ما آتاه الله سبحانه وتعالى بالذي أباحه الله سبحانه، وبغير كلفة وبغير إسراف أو مخيلة. فلا إفراط ولا تفريط، لا يعطيهم بحيث يفسدهم، ولا أنه يبخل عليهم بحيث أنه ماذا؟ كذلك يفسدهم ويجعلهم محتاجين للناس. فالمسلم عليه أن يكون معتدلا في إنفاقه وفي عطاياه وفي كرمه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. فهؤلاء الذين تحت ولايتك وتحت تصرفك من أبناء وزوجة، والقوامة قد أعطاها الله سبحانه وتعالى لك، فينبغي عليك أن تحسن في هذه القوامة وأن تكون خائفا من الله سبحانه وتعالى مراقبا له في مثل هذه الأمور، ولا تكون ممن يعني يعسر عليهم فيكون سببا في تنفيرهم أو سببا في التقصير في حقهم. جاء كذلك من فضائل الصدقة ما جاء في حديث ابن مسعود الموقوف عليه عند البيهقي وغيره، قال وذكر أن راهبا عبد الله في صومعته 60 سنة، عبد الله في صومعته 60 سنة، فجاءت امرأة فنزلت إلى جنبه، فنزل إليها وواقعها 6 ليال، وقعها 6 ليال، ثم سقط في يده، أي أنه خاف من الله سبحانه وتعالى ومن هذا الذنب الذي فعله، فهرب فأتى مسجدا فآوى فيه 3 لا يطعم فيه شيئا، فأتي إليه برغيف فكسره، فأعطى رجلا عن يمينه نصفه وأعطى رجلا عن يساره نصفه، فبعث الله إليه الملك فقبض روحه، فقبض روحه، فوضعت هذه السنون 60 سنة وضعت في كفة، ووضعت 6 في كفة، 6 أيام التي قد عصى الله سبحانه وتعالى فيها وضعت في كفة، فرجحت 6 بماذا؟ 60 سنة التي عبد الله عز وجل فيها، فرجحت هذه 6، ثم وضع الرغيف في كفة فرجح ماذا؟ بهذه 6. وهذا يظهر لك عظيم فضل الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، وأن على المسلم مهما أذنب ومهما اقترف من ذنوب ومن معاص وبعد عن الله سبحانه وتعالى، فينبغي عليه ألا يكون هذا ميأسا له، مبعدا له عن الله سبحانه وتعالى، ويقول له يا فلان، تحدثه نفسه، أين أنت والتوبة؟ أين أنت والإقبال على الله؟ أنت فعلت وفعلت وفعلت. هكذا يقنطه الشيطان من رحمة الله، ويلقي في قلبه اليأس من روح الله عز وجل. لكن من عمر قلبه بالإيمان وتذكر أن له ربا رحيما سبحانه وتعالى يقبل عليه ويغفر الزلات ويتوب عن السيئات، فإنه لا يتردد في أن يقبل على الله سبحانه وتعالى ويكفر هذه الخطايا والسيئات بتلك الحسنات التي تمحو هذه الخطايا. فانظر إلى هذا الرجل وما كان من صنيعه وماذا كان من إكرام الله عز وجل له. فهذه من فضائل الصدقة التي قد يغفل عنها كثير منا ولا ينتبه لها، بل هي مما تقع عند الله عز وجل موقعا عظيما، ويكون لها القدر الكبير عند الله سبحانه وتعالى. جاء فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل تلقت الملائكة روحه وسألوه هل لك من أعمال خير شيئا، فقال ما أذكر، فقالوا تذكر، فقال إني أذكر أني كنت آمر فتياني أنهم إذا أتوا إلى معسر أن ييسروا عليه، أي أنه كان يبايع الناس ويداينهم، فإن أتيتم إلى معسر فيسروا عليه. فقال الله سبحانه وتعالى أنا أحق بذلك منه، فقال الله سبحانه وتعالى أنا أحق بذلك منك
تجاوزوا عنه.
فقال الله سبحانه وتعالى تجاوزوا عنه. تنظر إلى عظيم فضل الله. تنظر إلى عظيم فضل الله وإلى كبير جزائه سبحانه وتعالى، وتنظر إلى تقصيرنا في هذه الأمور وتفريطنا في حق الله عز وجل، فتجد أن ربنا سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا. ربك كريم يحب منك الإقبال عليه، وأن تعامل الناس كما تحب أن يعاملك الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب يوم القيامة نفس الله عنه، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. لذلك حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالتيسير على الناس وعدم التشديد عليهم وتيسير معاملاتهم. يقول أبو قتادة رضي الله عنه كما يعني ثبت في الحديث الصحيح أنه رأى رجلا قد أعطاه من المال وتعسر عليه مسألة تعسرت عليه مسألة إرجاع هذا المال، فتوارى عن أبي قتادة رضي الله عنه ثم وجده فقال له: إني معسر، يعني لا أستطيع أن أسدد لك هذا المال. فقال له أبو قتادة رضي الله عنه: الله، يعني تحلف بالله أنك معسر؟ قال الله، يعني والله إني معسر. فقال رضي الله عنه قال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يعفو أو يضع عنه، فلينفس عن معسر أو يضع عنه. لذلك حث الإسلام على مسألة التيسير على الناس. لا شك ولا ريب أنك صاحب هذا المال، وأنك قد أقرضته، وأنك قد أعطيته وتفضلت عليه بمثل هذا، لكن الناس قد تمر بهم شدائد وتمر بهم أمور، ويكون صادقا في هذا الأمر وغير مفرط فيه، لكن يقدر الله عز وجل عليه أنه يتعسر عليه السداد ويتعسر عليه إرجاع المال لصاحبه، فيقع في حرج شديد، بل يتعرض يعني عرضه للكلام والاتهام. فلذلك إن نفست عنه وأخرجته من هذا الكرب ومن هذا الهم العظيم، نفس الله عز وجل عنك كرب يوم القيامة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة تطفئ غضب الرب، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. فعلينا معاشر الفضلاء أن ندخر لأنفسنا شيئا إن أتينا يوم القيامة، أن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشيء نافعا لنا وشفيعا لنا بين يدي الله عز وجل. فصنائع المعروف ووقوفك بجانب أخيك المسلم في لأوائه وشدته وكربه، هذا من تفريج الكربة على المسلمين، ومن صنائع المعروف التي يعني جعلها الله سبحانه وتعالى على يديك. فلا تبخل على نفسك، وكن من الحريصين على أن تنال الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. أذان ولا باقي؟ طيب. كذلك جاء في يعني في حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة. فالصدقة على الناس بشكل عام هي لها أجر الصدقة عند الله سبحانه وتعالى، وأما إن كانت على قريب أو ذي رحم فهي مضاعفة، فلك أجر الصدقة ولك أجر ماذا؟ أجر الصلة. وهكذا المرأة إن كان زوجها فقيرا محتاجا فتصدقت من حليها أو من مالها على زوجها فكان لها ماذا؟ أجر القرابة وأجر الصدقة، كما جاء في حديث زينب الثقفية امرأة ابن مسعود لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ابن مسعود كان خفيف اليد يعني ما كان له عمل، هل تجزئ الصدقة عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ماذا؟ لك أجران، أجر القرابة وأجر ماذا؟ وأجر الصدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن الصدقة تقع على الغريب صدقة، وأما على القريب فإنها تكون لها لك فيها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. وهناك مسألة كذلك نبه عليها أهل العلم في مسألة الصدقات، وهي أن القرض على نصف الصدقة، من أقرض مسلما قرضا فيكون هذا كأنما تصدق نصف صدقة. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، إلا كان كصدقتها مرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن هذا القرض وهذا الإكرام منك لمسلم متعفف إنما يكون ماذا؟ على نصف أجر، على نصف أجر الصدقة. وجاء في الطبراني بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض صدقة، كل قرض صدقة، فما تقرضه للناس يكون لك صدقة عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من أنواع الصدقات ما تنفقه المرأة من طعام بيتها، وهذا كان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من النساء من تسأله بأنه ليس لها من المال إلا ما يدخل عليها من يعني من زوجها، فماذا لها؟ فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ما تنفقه المرأة بإذن من زوجها فإنما هو له كذلك شطر هذه الصدقة ولها أجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. فهذا إذن من الصدقات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ونختم بهذا الحديث، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.